الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإني أحمد الله عز وجل للقائنا الثاني اليوم بمشيئة الله عز وجل، وسيكون حديثنا اليوم عن بعض الأحكام المتعلقة بحج من أصيب بشيء من الأمراض. أيها الأفاضل، الحج شعيرة من شعائر الدين، أوجبها الله عز وجل على المسلمين، بل هي أحد المباني، كما قال الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وهذه الآية فيها تأكيدات على فريضة الحج ولزومها، ففي قوله ولله على الناس حج البيت هذه الصيغة تدل على الوجوب، حيث جعل الحج واجبا له سبحانه. وفي قوله ومن كفر فإن الله غني عن العالمين تأكيدان آخران، حيث جعل الممتنع كافرا، وبين الله عز وجل أنه غني عن العالمين وعن أعمالهم سبحانه وتعالى. والحج مأمور العبد بالإتيان به كما أوجب الله عز وجل عليه، كما قال سبحانه: وأتموا الحج والعمرة لله، فمن دخل في النسك وجب عليه إتمامه، ومن أحرم به فيجب عليه الإتيان بأركانه وواجباته كما شرعه الله عز وجل عليه. والحج كما تقدم معنا هو أحد المباني الخمس للدين. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الحج فريضة من الله علينا، فقال: أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. وعندما نتكلم عن الحج، فإن أحكام العمرة شبيهة بها في الجملة، وذلك أن الله عز وجل جعلهما مقترنتين في قوله: وأتموا الحج والعمرة لله. ووجوبهما ابتداء واحد، فعند أهل السنن أن رجلا أتى عمر بن الخطاب فقال: إني أسلمت، وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي فأهللت بهما. فقال عمر رضي الله عنه: هديت لسنة نبيك. وهذا يدلنا على أن الصحابة ومن بعدهم فهموا من هذه الآية وجوب الحج، كما أن العمرة شبيهة بالحج في الوجوب، فهي شبيهة بها في الأفعال، فأغلب أفعال العمرة شبيهة بأفعال الحج. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت العمرة في الحج إلى قيام الساعة. ومن رحمة الله عز وجل أن هذا الحج مشروط بالاستطاعة، كما قال سبحانه: من استطاع إليه سبيلا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وهذه الاستطاعة يقسمها أهل العلم إلى نوعين: استطاعة تكون شرطا للحج، واستطاعة تكون أو يكون فقدها مانعا من وجوب الحج. فأما الاستطاعة التي تكون شرطا لوجوب الحج فهي الاستطاعة المالية، ولذا جاء في أكثر من خبر أن المراد بالاستطاعة في الآية إنما هي ملك الزاد والراحلة، فمن كان عاجزا عن المال الذي يوصله إلى بيت الله الحرام والتنقل بين مشاعره، فإنه يكون قد سقط عنه وجوب الحج بالكلية، ولا يلزمه التوكيل لفوات الشرط. والنوع الثاني من الاستطاعة، الاستطاعة التي يكون فقدها مانعا من وجوب الحج، وهذه هي الاستطاعة البدنية وما يتعلق بها كالأمن في الطريق ونحوه. وعندما عبرنا بأنها تكون مانعا، فإن معنى ذلك أنه إن فقد هذه الاستطاعة وكان قادرا على الاستطاعة التي هي مشروطة في الحج، فإنه لا يجب عليه أن يحج ببدنه، وإنما يلزمه أن ينيب عنه ويقيم من يحج عنه ويعتمر. هذا التفريق بين المانع وبين الشرط في الحج مثمر كما تقدم معنا. مناسبة ذلك أن حديثنا إن شاء الله في هذه الليلة سيكون حديثا عن الاستطاعة البدنية، وكيف أن الاستطاعة البدنية إنما هي وكيف أن فقد الاستطاعة البدنية إنما هو مانع من موانع الحج. فمن فقد هذه الاستطاعة مع قدرته على الاستطاعة المالية فإنه لا يجب عليه أن يحج ببدنه، لكن يجب عليه أن ينيب من يحج عنه إن غلب على ظنه أنه لن يستطيع ببدنه. الاستطاعة البدنية كما تقدم معنا التي هي مانع من موانع وجوب الحج بالبدن، ذكر أهل العلم لها صورا، منها ضعف البدن والمرض، ومنها خوف الطريق. والخوف في الطريق يتعلق بالخوف على النفس وعلى الأهل وعلى المال الكثير، وكل ذلك يكون من باب الخوف. وهذا الخوف مناطف معلوم في الشريعة، وأما آحاد مسائله فإنها تختلف باختلاف الأزمنة وتتعدد بتعدد ما يحدث للناس من الأمور. وأضرب لذلك مثالا، فقد كان يذكر في كتب الفقهاء وخاصة في الكتب الفقهية المؤلفة في القرن الثاني عشر وما قبله بقليل وما بعده كذلك، أن السفر إلى الحجاز لأداء الحج يعتبر من المرض المخوف الذي تكون فيه المحاباة في التصرفات وتكون فيه التبرعات داخلة في الثلث. وهذا يدلنا على أن ضابط الخوف مختلف من زمن إلى زمن. مناسبة هذا الكلام أننا في هذه الأيام قد يرد على كثير من الناس ترك الحج، إما خوفا من نفسه أو خوفا من الجهات العامة عليه أو على الناس من الإصابة ببعض الأمراض. وقد رفع الله عز وجل الحرج عن المريض، فقال سبحانه: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. فرفع الحرج عن المريض في مطلق المسائل، ومن هذه المسائل الحج والعمرة. ومعنى كون المرء مريضا كما قرره أهل العلم أمور: الأمر الأول أن يكون غير قادر على أداء العبادة، وهذا في الحقيقة ليس بمريض فحسب، بل هو عاجز. فحينئذ من عجز عن القيام، عن الركوب على الراحلة وعن الوصول للحج، فهذا يسمى مرض وعجز، وهو أشد أنواع المرض. النوع الثاني المرض الذي يكون الإتيان بالعبادة ممكنا لكن فيه حرج ومشقة خارجان عن العادة، فيحدث له من الألم ومن التعب ونحو ذلك من الأمور ما يخرج عن العادة من المشقة التي تحصل لعامة الناس بأداء العبادات. والنوع الثالث من المرضى الذين يخفف عنهم في العبادات كلها المريض الذي إذا فعل العبادة زاد مرضه، إما بسبب مشقة العبادة وتعبها، وإما نظرا لحال العبادة من وقوف ونحو ذلك. الأمر الخامس أو الرابع قالوا هو المريض الذي يخشى من فعله العبادة أن يزداد مرضه، أن يزداد مرضه، فإنه في هذه الحالة يكون مخففا عنه في العبادة. والأمر الخامس والأخير وربما له بعض التعلق بما نعيشه في هذه السنة، وهو المريض، وهو من لم يكن مريضا لكنه قد يأخذ حكم المريض في التخفيف، وذلك إذا خشي المرض. ولذلك تقرر عند أهل العلم أن ما جاور شيء أخذ حكمه، وأن المظنة تنزل منزلة المئنة، فمن خشي المرض وكانت خشيته له مبنية على مقدمات صحيحة لا على توهم وتحسس ووسواس فإنه يخفف عنه كما خفف عن المريض وإن كان صحيح البدن. ولذلك فإن المريض يخفف عنه في أول الأمور في إسقاط وجوب الحج عنه ببدنه لأجل مرضه أو خوف مرضه. وفي هذه الأيام امتنع كثير من الناس من الذهاب لبيت الله الحرام للحج لأجل الوباء الذي انتشر عند الناس، فنقول إن هذا متوافق مع قواعد أهل العلم من أن من خشي على نفسه مرضا سقطت عنه العبادة. وهذا المرض لم يقل باحتمال وقوعه على من خالط غيره شخص كما يقول العلماء إذا قال طبيب ثقة أو طبيبان ثقات، وإنما قاله جمع كثير من أهل التخصص والطب بناء على مقدمات عندهم. ومن رحمة الله عز وجل أن ذاك المريض أو خائف المرض إذا صدق مع الله عز وجل في نيته فإنه يؤجر على ما لم يعمله بمجرد نيته. وقد جاء في حديث عند الديلمي أن نية المؤمن أبلغ من عمله. وفي الصحيح من حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا مرض أو سافر كتب له أجر ما يعمل صحيحا مقيما. وجاء في حديث آخر عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أحد من الناس يصاب ببلاء في جسده إلا أمر الله عز وجل الملائكة الذين يحفظونه فيقول لهم اكتبوا لعبدي كل يوم وليلة ما كان يعمل من خير ما كان في وثاقي. وهذا من رحمة الله عز وجل أنه يثيب العبد على عمله الصالح الذي ينويه وإن لم يعمله. إذن هذه أول مسألة معنا، وهي متعلقة بأن الحج يسقط وجوبه على البدن إذا كان الشخص معذورا بمرض، أو كان ذلك الشخص ممن لا يستطيع الوصول خشية الإصابة بمرض. ولكن نقول إن هذا الشرط ليس مسقطا للوجوب بالكلية، وإنما هو مسقط للحج إما على الفور أو مسقط لحج البدن. وبناء على ذلك فإن كان هذا المرض الذي أصيب به عارضا يرجى برؤه والشفاء منه، فإنه لا يصح له أن يوكل غيره، بل إن فعل ووكل غيره لم يجزئه، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أجاز حج الفريضة عن الشخص الحي إذا كان شيخا هرما، كما في حديث المرأة التي قالت إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستقيم على الراحلة، ولا يقاس عليه غيره ممن يرجى برؤه. والسبب أن الأصل في العبادات البدنية الواجبة ألا يقوم أحد عن أحد فيها، لكن الحج لما كان فيه معنى العبادة المالية قد يعني تسهل فيه بعض الشيء. الأمر الثاني أن الشخص إذا كان يغلب على ظنه أنه لا يرجى برؤه من مرضه، فإنه في هذه الحالة يجب عليه أن ينيب غيره، إما من ماله أو تطوعا من ذلك الشخص. وعندما نقول يجب عليه أن ينيب يدلنا على أنه لا يصح للثاني أن يحج عنه إلا بإذنه وبتوكيل منه، فإن حج عنه من غير إذن منه ولا توكيل وكان الحج حج فريضة فإنه لم يجزئه، لأن حج الفريضة إذا كان المحجوج عنه عاجزا عن الحج وعاقلا فإنه لا بد من إنابته، فلا بد من الإنابة والنية. وفي حديث المرأة الخثعمية التي أتت النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم لها نعم. وجاء نحوه من حديث أبي رزين أنه قاله للنبي صلى الله عليه وسلم، فدل على النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأكثر من شخص من أصحابه بذلك. المسألة الثانية نقول إن المرأة إذا كان مريضا جاز له عدم الإحرام بالحج الواجب، لكن إن أحرم بالحج ثم طرأ عليه المرض أو اشتد، ففي هذه الحالة هل يجوز له ترك الإحرام أم لا؟ هذه المسألة هي التي يسميها العلماء برفض الإحرام. والأصل أن المسلم إذا دخل في الحج أو العمرة فلا يجوز له أن يرفض الحج ولا العمرة، كما قال الله عز وجل وأتم الحج والعمرة لله. وقد حكى جماعة من أهل العلم كابن حزم وغيره الإجماع على أنه لا يجوز رفض الحج ولا العمرة. يستثنى من ذلك ما يسمى بالإحصار، ومثله أيضا الفوات. ومعنى الإحصار هو أن يأتي شيء فيمنع المحرم بالحج والعمرة من إتمام حجه وعمرته، فهذا يسمى الإحصار. وهذا الإحصار الذي يمنعه من الوصول لعرفة والإتيان بباقي الأركان بعد ذلك، هذا الإحصار جاء في كتاب الله عز وجل استثناؤه، فإن الله عز وجل لما قال وأتموا الحج والعمرة لله قال بعدها فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فاستثنى الله عز وجل من شرط إتمام من وجوب إتمام الحج والعمرة وعدم جواز رفضهما استثنى حالة واحدة وهي الإحصار. والإحصار كما تقدم معنا معناه الحبس عن الوصول إلى مكة وعرفة والمنع من أداء المناسك. والأصل أن من أحصر فإن الله عز وجل كما في الآية السابقة أوجب عليه أن يذبح هديا في مكان إحصاره وأن يحلق رأسه ثم يحل، وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عندما أحصر يوم الحديبية، ومن لم يجد هدي الإحصار فإنه ينتقل إلى بدله وهو صيام 10 أيام قياسا على هدي التمتع والقران. والمسألة المهمة هي ما الذي يحصل به الإحصار؟ لا شك أن العدو إذا حصر فإنه يبيح الإحصار والتحلل بإجماع، لكن هل يلحق بالعدو المرض أم لا؟ الصحيح من قول أهل العلم أن من عرض عليه عارض المرض أو اشتد به فإنه يجوز له أن يتحلل من حجه وأن يرفض عمرته وحجه، ويكون حكمه حكم محصر فيحلق ويفدي هدي الإعصار. والدليل على ذلك ما ثبت من حديث الحجاج بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كسر أو عريج فقد حل وعليه حجة أخرى. فقوله فقد حل أي أبيح له الإحلال من الإحرام، ولكن بعد مع وجوب ذبح فدية الإحصار. وقوله عليه حجة أخرى هذه محمولة عند محقق أهل العلم على من لم يحج حجة الإسلام، فلا يسقط حج الإسلام الواجب عليه بمجرد الدخول في النسك وإن أحصر بعدها، بل لا بد من الإتمام ليسقط حجة الإسلام. وأما من كان حجه نافلة أو تطوع فالأقرب من قول أهل العلم أن هذا ليس بواجب وإنما هو مندوب إليه. وبناء على ذلك فإن المحرم بالحج أو العمرة إذا عرض عليه مرض أو اشتد به بحيث لم يستطع إكمال مناسك الحج ولا الوصول لعرفة ولا نحو ذلك فإن له أن يرفض إحرامه وأن يحل من إحرامه بعد ذبحه هدي الإحصار والحلق، وهذه رحمة من الله عز وجل. لكن أيضا قد يسقط من رحمة الله عز وجل وجوب هدي الإحصار، وذلك إذا كان الحاج والمعتمر عند الإحرام قد اشترطا. ومعنى قولنا اشترطا أي اشترط التحلل عند وجود الحابس. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على ضباعة بنت الزبير فقال لها: لعلك أردت الحج. فقالت: إني وجعة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي وقولي: اللهم محلي حيث حبستني. وفي لفظ خارج الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن حبستي أو مرضتي فقد حللت من ذلك بشرطك على ربك. هذا الحديث يدلنا على أن المحرم بالحج والعمرة إذا اشترط، ومعنى قول اشترط أي اشترط التحلل عند وجود العارض، فإنه يكتفي بمجرد النية، نية التحلل، ويسقط عنه حينئذ وجوب الهدي. وقد ذكر أهل العلم أن هذه اللفظة التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم لضباعة وهي: محلي حيث حبستني، أو أن يقول: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، أن هذه الصيغة ليست واجبة ولا يلزم الإتيان بعين هذه اللفظة، بل كل لفظة تقوم مقامها فإنها تكون مجزئة وكافية. وذلك كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول إذا أراد أن يدخل في النسك: اللهم إني أريد العمرة إن تيسرت لي وإلا فلا حرج علي. وهذا الفعل من ابن مسعود يدلنا على أمرين: أن هذا الحكم ليس خاصا بتلك المرأة، وليس لمن كان يخشى المرض، بل كل شخص يجوز له ذلك. والأمر الثاني أن هذا الاشتراط ليس لازما، وإنما هو العفو ليس لازما صيغته، وإنما هو المراد المعنى. وابن مسعود رضي الله عنه كان يأتي بالمعنى فيقول: إن تيسرت لي وإلا فلا حرج علي. مثل هذا يكون كافيا بإذن الله، لكن بشرط التلفظ، فلا بد من الاشتراط أن يكون فيه تلفظ ولا يكفيه في النية. من الأمور المتعلقة أيضا بمسألة التخفيف عن الحاج والمعتمر إذا كان مريضين، ما يتعلق بأركان الحج، فإن أركان الحج بعد الإحرام الوقوف بعرفة والطواف والسعي، وهذه الأركان الأصل أنه لا بد من الإتيان بها ولا تسقط بالعجز. فأما الوقوف بعرفة فإنه لا يقبل النيابة، ومن عجز عن الوقوف بعرفة لمرض أو سائر أسباب الإحصار الأخرى فإنه لا يصح حجه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، من وقف معنا ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه. لكن نقول يجوز له أن يقف في الليل الذي يكون بعد غروب شمس يوم عرفة. وأما إذا عجز بالكلية عن الوقوف في النهار وفي الليل فإن حكمه حينئذ يكون حكم الفوات، أي حكم من فاته الوقوف، فيتحلل من نسكه بطواف وسعي، ثم بعد ذلك يفدي كالمحصر، فيكون من باب الفوات. الأمر الثالث أو الرابع عندنا وهو ما يتعلق بالواجبات الواجبة على المريض، الواجبات الواجبة على الحاج المريض. فإذا دخل الحاج والمعتمر في النسك فإن عليه أركانا تقدم ذكرها بعد الإحرام، وهو الوقوف والطواف والسعي، ووجب عليه واجبات. هذه الواجبات هي ثلاثة في العمرة وسبعة في الحج، أو شيئان في العمرة وسبعة في الحج. فواجبات العمرة: الحلق والتقصير، والإحرام من مكانه. وواجبات الحج سبعة: الإحرام من الميقات، والوقوف في عرفة إلى الغروب لمن وقف بها نهارا فيجب عليه أن يجمع بين الليل والنهار، والمبيت ليلة النحر بمزدلفة إلى نصف الليل، والمبيت بمنى في ليالي التشريق، ورمي الجمار والحلق أو التقصير وطواف الوداع. ولنتكلم عن الحاج إذا عجز عن بعض هذه الواجبات، ما الذي يجب عليه حين ذاك؟ الأصل عند أهل العلم أن الواجبات يجب الإتيان بها، لكن الفرق بين الواجب والركن أن الركن من لم يفعله فلا بدل عليه ولا يصح حجه، وأما الواجب فإن من لم يفعل الواجب فإن عليه دما، يجب عليه ذبحه، ويكون ذبحه في مكة ويوزع على فقراء مكة، لما ثبت في الموطأ عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: من ترك نسكا فعليه دم. وقوله من ترك نسكا أي واجبا من واجبات الحج، أو فعل محظورا من محظورات الحج فعليه دم. وهذا القول من ابن عباس لا يعرف له مخالف وله حكم الرفع، لأن الأصل في الكفارات أنه لا اجتهاد فيها ولا قياس. وبناء على ذلك فإن الحاج والمعتمر إذا ترك شيئا من الواجبات لعذر من الأعذار كالمرض أو لغير عذر فإن حجه يصح ويلزمه الدم عن كل واجب من الواجبات التي تركها سواء لعذر أو لغير عذر. لكن من رحمة الله عز وجل أن بعض الواجبات في الحج خفف فيها ما لم يخفف في غيرها، فمن هذه الواجبات الواجب المتعلق بالمبيت بمزدلفة، فإن العلماء رحمهم الله تعالى قد ذكروا أن المبيت بمزدلفة واجب من الواجبات، لكن من لم يستطع المبيت في مزدلفة ولم يستطع الوصول إليها فإنه يسقط عنه ذلك ولا يجب عليه دم لعدم الاستطاعة في الوصول. وكذلك أيضا من الواجبات التي تسقط على المريض وهو المبيت بمنى، فإن المريض الذي لا يستطيع المبيت بها أي بمنى إما بسبب عجزه عن الوصول إليها لضعف البدن ونحوه أو بسبب لزومه لمستشفى ونحوه فإنه يسقط عنه كذلك المبيت بمنى. والدليل على ذلك أن العباس ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيت في مكة في ليالي منى من أجل سقايته، فأذن له عليه الصلاة والسلام ولم يوجب عليه فدية، فدل على أن العذر هنا مسقط. كذلك ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لرعاء الإبل في ترك البيتوتة في منى في هذه الأيام، ولذلك فإن جمعا من المحققين كالموفق ابن قدامة والعلاء المرداوي ألحق المريض بأهل السقاية كالعباس والرعاة، وهذا قول في غاية القوة والوجاهة وأنسب لمقاصد الشرع، ومثله أيضا يلحق به المبيت بمنى بمزدلفة، فإنه يأخذ حكم المبيت بمنى في هذا المعنى فيسقط عن المريض الذي لم يستطع الوصول لضعف بدنه ونحو ذلك ولا دم عليه لأجل ذلك. من تخفيف الله عز وجل في بعض الواجبات أنه يجوز التوكيل ولو كان واجبا من واجبات الحج، وهذا موجود في رمي الجمار، فإن رمي الجمار يجوز التوكيل فيه لما ثبت أن جابر رضي الله عنه قال كنا نرمي عن الصبيان، وبناء على ذلك أخذ أهل العلم أن كل من لم يستطع الرمي بنفسه لصغر سنه أو ضعف بدنه أو ضوي خلقته فإنه أو لعدم قدرته على يعني المصادرة في الزحام إن كان هناك زحام فإنه يجوز له أن ينيب غيره في الرمي، بشرط أن يكون من أنابه يصح أن يفعل هذا النسك عن نفسه بأن يكون محرما بالحج أو يكون يفعل ما الواجب عليه أولا ثم يفعل عن غيره، فيبدأ بنفسه أي النائب ثم يقوم غيره ثم يأتي بالنيابة عن غيره. والتوكيل في رمي الجمار مثل ما قلنا في مسألة التوكيل في الحج على سبيل الكلية لا بد فيها من إنابة، فلو رمى أحد عن غيره من غير إذنه لم يجزئ، أو كان ذاك المريض مغمى عليه لا يستطيع أن يوكل أحدا فإنه لا يصح أن يرمي عنه غيره لأن الرمي لا بد فيه من إنابة. هذه الواجبات وهو المبيت المزدلفة ومنى ورمي الجمار خفف عنها بزيادة عن باقي الواجبات الأخرى، وأما غيرها من الواجبات فإنها لا تسقط لا يسقط بدلها عند وجود عذر من الأعذار. نعم. والأمر الخامس الذي يتعلق بالمريض، وقد مر معنا أربعة أشياء. مر معنا سقوط الحج عن المريض بالكلية، وجواز رفض الحج لمن دخل فيه إذا كان مريضا، وما يتعلق بفوات الحج عليه إذا ترك ركنا من الأركان، وما يتعلق بما يجب على المريض إذا ترك شيئا من الواجبات. هذه أربعة أمور تقدم ذكرها. بقي عندنا الأمر الخامس وهو ما يتعلق بفعل المحظورات. المحظورات الإحرام هي التي يسميها العلماء بجنايات الإحرام، فهي أمور يحرم على المحرم فعلها إلا عند الضرورة والحاجة، كما قال الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ومحظورات الإحرام التي يحرم على المحرم فعلها تسعة: إزالة الشعر بقص أو نتف ونحوه، وتقليم الأظافر، وتغطية الرأس إذا كان المحرم رجلا، ولبس المخيط على الرجال، والتطيب في البدن والثوب، وقتل الصيد، وعقد عقد النكاح، والجماع والمباشرة للنساء بشهوة. هذه كلها محظورات في الإحرام. قد يحتاج المريض أو لسبب من أسباب المرض إلى فعل شيء من هذه المحظورات، وعندنا هنا مسألتان مهمتان يفهم بهما هذا الباب وهو محظورات الإحرام لمن احتاج إلى فعل شيء منه. المسألة الأولى أن من احتاج إلى فعل شيء من هذه المحظورات فإنه يجوز له ذلك ولا إثم عليه، فقد قال الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، أي يجوز له حلق رأسه ولكنه يفدي إما بالصيام أو بالصدقة أو النسك. والآية جاءت في من حلق رأسه لأجل المرض أو الأذى وهو القمل، فيلحق عليه ما عداه من الأمراض لاتحاد المعنى واتحاد الفعل وهو فعل المحظور. وقد جاء ما يدل على ذلك في حديث ابن عباس عند مالك في الموطأ أنه قال: من ترك نسكا فعليه دم. قوله ترك نسكا يحتمل ترك فعلا واجبا، ويحتمل فعل شيئا محظورا، وعلى هذا عامة أهل العلم وعليه الأئمة الأربعة في الجملة. والمحظورات التي ومن فعل شيئا من هذه المحظورات لعذر المرض فإنه تجب عليه الفدية، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، وهذا تخير من الله عز وجل وهو تخير تشهي، فيجوز لمن فعل شيئا من المحظورات أن يختار ما شاء من هذه الأمور الثلاثة. فالصيام هو أن يصوم ثلاثة أيام، والإطعام هو أن يطعم ستة مساكين من فقراء مكة وجوبا، والصوم له أن يصوم في أي مكان والأفضل أن يكون في مكة، والنسك هو ذبح شاة تذبح في مكة وتوزع فيها. وعلى ذلك يخير المريض الذي فعل أي من المحظورات السابقة لعذر المرض أو غيره بين أحد هذه الكفارات الثلاث، والفرق بين من فعلها لعذر المرض ومن فعلها من غير عذر هو الإثم فقط، فيرتفع المرض والعذر فيرتفع الإثم بالمرض والعذر ويبقى مع عدم ذلك. المسألة الثانية عندنا أن هذه المحظورات قد يكون لا فدية فيها، وهي إذا كان الأذى من نفس المتلف، مثل أن يكون الشعر يدخل في العين، فإذا كان الشعر هو الذي يدخل في العين أو الظفر قد انكسر وأصبح يؤذي، فإن من كسر ذلك الظفر أو قطع أو قلمه وقص ذلك الشعر المؤذي فإنه لا فدية عليه، لأنه يكون ملحق بالصائل المؤذي، والمؤذي لا ضمان ولا فدية على من أتلفه. بقي عندنا مسألة مهمة وهي من أطول المسائل، لكني أشير لبعضها إشارة بما يسمح به الوقت، وهو أن كثيرا من الأمور العلاجية والوقائية التي يفعلها بعض الناس سواء كان مريضا أو خائفا من مرض أو مجالسا لمريض، يختلف نظر الفقهاء رحمهم الله تعالى في اعتبار هذا الفعل هل هو من محظورات الإحرام أم ليس كذلك. وأضرب لذلك أمثلة على سبيل المثال. فمن الأمثلة مسألة تغطية الوجه للرجل بالكمام ونحوه، فإن لأهل العلم قولان في حكم تغطية الرجل وجهه بالكمام، فمنهم من يقول إنه لا يجوز ذلك لما جاء في بعض ألفاظ الحديث الذي وقصته الدابة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخمر رأسه ولا وجهه، تدل على أن الوجه ملحق بالرأس. والذي نص عليه أحمد وغيره من الأئمة أن زيادة وجهه ليست بثابتة، ولأنه من المتقرر أن الوجه ليس من الرأس بل له حكم منفصل، ولذا فإننا في الوضوء نغسل الوجه ونمسح الرأس، وبناء على ذلك فإن وضع هذه الكمامات سواء خشية الإصابة بالمرض أو خشية انتقالها من المريض بأمر الله عز وجل، أو وضع ما في حكم هذه الكمامات كآلة الأكسجين وغيرها، أن كل هذا ليس من محظورات الإحرام بل هو جائز، وخاصة إذا كان لحاجة. وأما إذا كان من غير حاجة فالأولى والأحوط تركها حال الإحرام. من المسائل المهمة وهي مسألة وجود لصق الجروح، فإن لصق الجروح قد يكون عاما على عضو كامل كالجبيرة تجعل على اليد أو على الرجل أو تغطي الرأس أو نحو ذلك أو الأصبع، فنقول في هذه الحالة أن وضع هذه الجبائر والضمادات على الجروح ليست داخلة في محظورات الإحرام، لأنها ليست لباسا ولا تسمى لباسا لا لغة ولا عرفا، وإن غطت العضو كله بأن كان الجبيرة تغطي اليد كلها أو الرجل كلها، فكل ذلك ليس من باب محظورات الإحرام التي يمنع الرجل حال إحرامه من فعلها وهو لبس المخيط. من أيضا المسائل المهمة وهي مسألة حلق الشعر، لو أن امرأ جاءه جرح ثم إنه بعد ذلك حلق شعره لأجل خياطة ذلك الجرح وقام به المعالج من طبيب أو ممرض، فالأقرب من قول أهل العلم كذلك أنه لا يجب عليه الفدية لأنه لم يتعمد ذلك، هذا من جهة، ومن جهة أخرى قد يقال لأن ذلك الشعر مؤذي في وصوله للجرح كما يقرره أهل الطب، ولم يحلق شعره من باب الترفه. من الأمور التي تتعلق بتحقيق المناطق كذلك مسألة الأذهان، وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مس الطيب، وألحق به أهل العلم الأذهان، فلا يدهن، لأن الطيب والدهن في الغالب يكونان معا، لكن الآن قد تكون بعض الأدهان والكريمات يحتاجها المحرم لحاجة أو لضرورة، إما لمعالجة جلده أو للوقاية لوجود الاحتكاكات والتشققات وأنواع الحساسيات والأكزيما وغيرها، فنقول إن هذه الأدهان ليست داخلة فيما ذكره الفقهاء قديما، وإنما المراد بالأدهان تلك ما كان من باب الترفه. ولذا فإن المحرم الأصل أن يترك الطيب ويترك الدهن الذي من باب الترفه، وأما الذي يكون لحاجة وعلاج